إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن إذا تكلمنا في منهاج السنة النبوية، معلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، خلاف في العلم والدين، واجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، يعني إذا كان البغض للكفار واجب فلا يتعدى فيه بظلم، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق ألا يظلم بل يعدل عليه. رجل أخطأ في مسألة ما فلا تحمله مسألتان أو ثلاثة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته، والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضه. إذن هذه كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية إنما يحرم فيها، يبين فيها تحريم الظلم، وإنما يكون الكلام فيه في المسائل بالعلم، بالعلم والعدل. وهذه المسألة ينبغي أن تفهمها جيدا. عندنا ضابط، هذا الضابط كان يدندن عليه كثيرا شيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ألا وهي قولهم: اجعلوا المشاكل مسائل، اجعلوا المشكلة مسألة. واضح؟ فلا تجعل الأمور المشكلات، ماذا تقول في فلان كذا، فإن وافقته واضح فأنت معه يواليك ويعادي غيرك، اجعل المشكلة مسألة، اجعل المشكلة مسألة. فصار الظاهرة هذه الأيام في الهاتف وفي الطريق وفي المحاضرات: ماذا ما الموقف بين الشيخ فلان والشيخ فلان؟ ماذا تقول في الشيخ فلان أو الشيخ فلان؟ فإن وافقت أحدهم في مسألة ما واضح، فإنما هو إذا كان بغير ما يريد وأنك أجبت بغير ما أراد فإنما يوقع عليك العداوة والبغضاء، وإذا كان فيما أراد إنما يوقع عليك الولاية والمحبة. هذا خطأ، هذا غير صحيح، وهذا فيه رفض، يعني هذا فيه خصلة من خصلة الروافض. واضح؟ هذا فيه خصلة من خصلة من خصلة الروافض. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة قال: إنما سمي الروافض روافض لماذا؟ لأنهم حينما كلموا زيد واضح، فقالوا أمروه أن يسبوا سبوا أبو بكر، حينما أمروا يزيد أن يسب أبو بكر وعمر فقال لا لا أسبهم فرفضوه. فمن فعل هذه الخصلة، إنما في خصلة من خصلة الروافض واضح، إنما تجعل المشاكل مسائل، اطرح المسائل التي موجودة ثم تحل بمنهج الكتاب والسنة، فما وافقها فهو الممدوح وما خالفها فهو المذموم، سواء أيا كان. واضح الكلام؟ ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الرفض، يقول في منهاج السنة، يقول: والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين ألا يتكلم إلا بعلم وعدل، ويرد ذلك إلى الله والرسول، فذلك في أمر الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن في بعض ولاة الأمور من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك، وجعله كافرا معتديا على غيره في ولاية أو غيرها، وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطأ وذنب، وجعل كل من أحب الأول وتولاه كافرا أو ظالما مستحقا للسب وأخذ يسبه، فإنه يجب الكلام في ذلك بعلم وعدل. والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا في معادته. وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا، أي ما يشبه ما فعل الروافض في الصحابة، ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم، فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة. تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه، ويبغض فلانا ومحبيه، وقد يسب ذلك بغير حق، وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله. إذن هذه الخصلة واضح، إنما هي من خصلة من خصال الروافض، إنما تجعل المشاكل تقلب إلى مسائل واضح. ليس عندنا فريقان مثلا قرى، يعني ماذا تقول في الفريق الفلاني أو ماذا تقول في الفريق الفلاني، فإذا أجبت بالفريق الأول عاداك وإذا أجبت بالفريق الثاني ولك، لا، اجعل المشكلة مسألة، بدل أن يقال ماذا يقال في فلان، إنما يقال ماذا يقال في المسألة الفلانية واضح. فتجعل المشكلة ماذا؟ تجعل مسألة، مفهوم؟ أما هذه الخصلة إنما هي من خصال الروافض، خصال الروافض، ويجعلها ويفعلها الحزبيون هذا أولا. إنما طرحت هذه المسألة وصارت ظاهرة في مسألة الامتحان بالناس. وأولا الامتحان هو الاختبار، ويسمى بالمحنة، فالمحنة والامتحان الاختبار، أن تمتحن في فلان ويمتحن فلان بك. الامتحان بالناس ماذا قال أهل العلم فيه، وما هو الامتحان المشروع وما هو الامتحان الممنوع؟ هذه المسألة لها ذيول، ولكن إن شاء الله نجعل لها ضوابط حتى نحكمها، لأنها صارت ظاهرة. أولا الامتحان ذكر في آية في كتاب الله عز وجل، وذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر استثناء وليس أصلا. إذن أولا ذكر في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر استثناء وليس أصلا. فذكر في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن فامتحنوهن، إذن ذكر الامتحان. الله أعلم بإيمانهم. إذن هذه آية. وأيضا في حديث صحيح مسلم من حديث أبو الحكم معاوية بن الحكم السلمي حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا امتحان، وإنما جعل استثناء ولم يجعل أصلا، لم يجعل أصلا، يعني لم يأمر، لم يمتحن النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا بهذا، واضح؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الظاهر ويكل السرائر إلى الله عز وجل، كما ذكر هذا الشيخ عبد الله الغنيمان رحمه الله تعالى. إذن ذكر في الكتاب والسنة، وإنما ذكر استثناء ولم يذكر أصلا، يعني يذكر أصلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتحن الناس كلهم بهذا، ما كان يمتحن الناس كلهم بهذا، إنما هو استثناء في أن تعتق هذه المرأة، واستثناء في أن هؤلاء النسوة حينما أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرات من مكة إلى المدينة، واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن العلماء إنما ذكروا الامتحان إذا وجد الامتحان واضطر العبد إليه، إنما يكون الامتحان بالكتاب والسنة لا بالأشخاص، إنما يكون الامتحان بماذا؟ بالكتاب والسنة لا بالأشخاص. ابن تيمية رحمه الله بين هذه المسألة، فبين أن هناك امتحان، بين أن هناك امتحان، وبين أن الامتحان بالأشخاص بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيانه أن هناك امتحان يوجد، فقال في مجموع الفتاوى: والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. رجل يريد أن يزوج ابنته فيسأل هذا الزوج عن عقيدته، صحيح ولا لا؟ يسأله عن اعتقاده، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، ويسأله عن اعتقاده، ماذا تقول في أصول السنة، الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث، فيسأله عن الاعتقاد، هذا امتحان ولا لا؟ هذا امتحان، واضح الكلام؟ ثم ذكر شيخ الإسلام آية الممتحنة التي ذكرناها، قال: فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن، أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه، سواء كان القول صادقا أو كاذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره. سيمتحنه بماذا؟ بما يظهر بره أو فجوره، سيعرفه بمن؟ بماذا؟ بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصدقه أو كذبه. وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه، رجل الحاكم مثلا أو الأمير يريد أن يولي رجلا في الديوان مثلا عنده أو في الملك عنده، فيمتحنه في ماذا؟ في أمور الديوان هذه، في أمور الملك، هو يفهمه أم لا، صحيح ولا لا؟ وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية، يولى أحد ولاية أو امتحنه. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادة الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان، واضح؟ سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا أولا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هناك ماذا؟ هناك امتحان، لكن هذه تكون عند الإيه؟ عند الحاجة، وعند ماذا؟ وعند الضرورة. وإنما يكون الامتحان بماذا؟ بمعرفة بره وفجوره وصدقه وكذبه، حزبيته، سنيته، بدعته، من سنيته، ضلاله، من هدايته، هذه إنما تعرف بماذا؟ إنما تعرف بالكتاب والسنة، واضح؟ سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ما حكم الامتحان بالأشخاص؟ فإن وافقته فأنت من أهل السنة، وإن خالفته فأنت مبتدع، فما النصيحة في ذلك؟ قال الشيخ صالح الفوزان: النصيحة نقول: من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة. انظر أول كلمة ماذا إيه؟ من وافق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة دون النظر إلى الأشخاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، دون النظر إلى الأشخاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما غيره، انتبه، وأما غيره فمن اتبعه اقتدينا به، ومن خالفه فإننا نخالفه. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتبعه فإننا نتبعه، صحيح ولا لا؟ ومن خالفه فإننا نخالفه. قال الشيخ صالح: فالمتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من زعم أن شخصا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يا الله، رجل يجب على الناس أن يتبع شخصا ما دون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الشيخ صالح: فلا يتبع إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نمتحن الناس بالأشخاص، وإنما نمتحنهم بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تمتحنه بشخص فامتحنه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. الشيخ صالح هنا جعل المشاكل إيه؟ مسائل. أن ترد المسألة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في لقاء الباب المفتوح: ولا يجوز أن نعتقد أن أحدا معصوما من الخطأ في دين الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول: ما تقول في كذا وما تقول في الفلاني؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن الناس بهذا؟ أم كان الصحابة يمتحنون الناس بهذا؟ إن هذا من شأن الشعب التي تفرق الناس. إذن امتحان الناس بالأشخاص هذا ما ينبغي، إنما يكون الامتحان تجعل المشاكل ماذا؟ تجعلها مسائل. الامتحان إنما يكون بالكتاب والسنة. واضح؟ عندك أسنان تشاجر في أمر ما، فيأتي إنسان إليك ويقول: ما موقفك من فلان وفلان؟ يا رجل اجعل المشكلة مسألة. ما هي المسائل؟ 1، 2، 3، اطرح المسائل. ثم كانت المسألة وافقت أصلا من أصول السنة، واضح، فمن قال بها فهو الصحيح، فهو الحق، ومن قال بغيرها فهو المبطل. وهذا هو قول أهل العلم. ماذا؟ اعرف الحق تعرف أهله. هذا هو معناها ملخصا: اعرف الحق تعرف أهله. مفهوم الكلام؟ وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: والتفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الآثار المعروفة عن سلف الأمة أنت شكيلي أو قرقندي. واضح؟ الدين موجود قبل أن يخلق هذين الرجلين، صحيح؟ أو هاتين الطائفتين الشكيلية والقرقندية. قال شيخ الإسلام: والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: شكيلي أم قرقندي؟ أنت شكيلي؟ يقول: لا، أنا شكيلي ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع. لماذا؟ بماذا؟ للكتاب والسنة. وكما سئل ابن عباس: هل أنت
على ملة عثمان أم على ملة معاوية؟ قال بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم. كيف تعرف التقوى؟ فعل المأمور ترك المحظور. كيف تعرف المأمور من ترك المحظور؟ سترجع أيضا إلى الكتاب والسنة. واضح؟ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول في رسالة الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، يقول، وهذا في المجلد الرابع من فتاوي، يقول: ومن بدعة امتحان الناس بالأشخاص، يقول: ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان. يعني انظر، جعلوا الأمور أشخاص. واضح؟ جعلوا الأمور ماذا؟ أشخاص. والأصل أن تجعل المشاكل مسائل. من الذي وافق الكتاب والسنة؟ من الذي خالف الكتاب والسنة؟ قال الشيخ عبد المحسن العباد: قال بدعة امتحان الناس بالأشخاص. قال: ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعضا بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به يسألك حتى يعرف هل أنت توافق شيخه أم لا، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء. أنت حبيبنا وأنت شيخنا وأنت الإمام وأنت الكبير وأنت العلامة، اسمعوا لفلان، فلان ده ما حصلش. واضح؟ وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير، فلان الحقوا به، فلان ضال مضل. ما هكذا، إنما تجعل المشاكل مسائل. قال الشيخ: وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أولها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم، وفي آخرها التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم، أي الغلو فيهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت من النصارى المسيح ابن مريم. قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، في كلام له عن يزيد ابن معاوية، قال شيخ الإسلام: والصواب هو ما عليه الأئمة، أي ما هو المعتقد في يزيد بن معاوية. قال شيخ الإسلام: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم من؟ يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به. واضح؟ فإن هذا من البدع، فإن هذا من ماذا؟ من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. إذن لا يخص بمحبة ولا يلعن، وإن كان فاسقا ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش كان الأمير عليه هو يزيد بن معاوية. مفهوم الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالواجب الاقتصاد في ذلك، لا الغلو ولا الجفاء، فالاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد ابن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقال أيضا: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. ثم قال الشيخ عبد المحسن العباد: ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان، يعني لو جوزنا امتحان شخص بهذا الزمان، ولو ساغ امتحان شخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنة أو غيرهم بهذا الامتحان، لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه الشيخ ابن باز، صحيح ولا لا؟ لو كان، لو ساغ يعني الامتحان بالأشخاص في هذا الزمان لكان الناس يمتحنون بمن؟ بالشيخ ابن باز. ولو ساغ ذلك رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، رحمة الله على ابن باز. فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتسم بالرفق واللين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوم أهل السنة ولا يقاومهم وينهض بهم ولا يناهضهم ويسمو بهم ولا يسمهم، منهج يجمع ولا يفرق ويلم ولا يمزق، واضح. والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلصوا من ذلك المسلك إلى آخره. إذن الشيخ عبد المحسن أيضا ذكر أن هذه من ماذا؟ من بدعة، من البدع، أي الامتحان الناس بالأشخاص، إنما تجعل المشكلة مسألة. إن قال قائل: أما قال البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب مالك ابن أنس ويتولاه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأسيدا فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك ويزيد ومعاذ ابن معاذ ووهب وحمد بن زيد وحمد بن سلمة ومالك ابن أنس والأوزاعي وزائدة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير. إذن هذا إيه؟ امتحان، صحيح؟ هذا غير صحيح. إنما قال إذا رأيت الرجل يحب، وهذه المحبة كيف نقيسها أولا؟ يعني الجواب عن هذا أولا، هذه المحبة ما ضابطها؟ هل محبة الشخص أم بما يحمله من الكتاب والسنة؟ بما يحمله من الكتاب والسنة، صحيح ولا لا؟ قال الله عز وجل قارنا المحبة بالاتباع، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة المحبة رسالة خاصة به، قال شيخ الإسلام: ولا يحب أحد لذاته إلا الله، وإنما يحب الناس لاتباعهم الكتاب والسنة. فأولا المحبة ما ضابطها؟ ما ضابط المحبة؟ بما يحمله بالكتاب والسنة، فإنما يحب لاتباعه الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا: لو أنكم قلتم بهذا إذن هنيئا لأهل البدع جميعا أنهم من أهل السنة، أبشروا أهل البدع صاروا من أهل السنة كلهم بهذا الكلام. بماذا؟ اسأل جماعة، أي جماعة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، أي جماعة منحرفة، سألهم عن أحمد بن حنبل أتحبونه يا جماعة؟ ها؟ نعم يحبون. إذن أبشروا أنتم من أهل السنة، ها؟ صحيح ولا لا؟ أبشروا أنتم من أهل السنة جميعا. سأل الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، أي جماعة، أتحبون يا أخواننا الإمام مالك بن أنس، وتحبون الشافعي، وتحبون أحمد وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة، وتحبون ابن باز وابن عثيمين، نعم، تحبون الشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، إذن أنتم من أهل السنة جميعا. لا، ليس هكذا المسألة. ثالثا: انظر إلى قيد البربهاري نفسه، انظر إلى قيد البربهاري. يقول البربهاري بعد أن ساق هذا الكلام كله، قال: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير، انتبه، وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. ها، قيد بإيه؟ قال بقولهم، قال بقولهم في ماذا؟ في الكتاب والسنة. فما معنى المحبة؟ تحب فلان؟ نعم أنا أحبه. واضح؟ أبشر، أنت من أهل السنة الآن؟ لا. اختبر الناس الآن، امتحن الناس بالأشخاص، ماذا تقولون يا جماعة فلان وجماعة فلان في الإمام أحمد؟ الإمام أحمد من أهل السنة. طب الحمد لله أنتم الآن من أهل السنة. لا، وقال بإيه؟ وقال بقولهم. انظر التقييد، واضح؟ إذن المحبة ما ضابطها؟ ضابطها هي الاتباع. هل تقول بما قال به أحمد؟ مفهوم الكلام؟ إذن وقال بقولهم، ولا يؤخذ من هذا الامتحان بماذا؟ بالأشخاص. ولو سلمنا لك امتحانا بشخص، فقد أجمعت الأمة على إمامة من؟ أجمعت الأمة على إمامة أحمد. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن بعض أهل السنة أنهم كانوا يقولون أحمد بن حنبل في الجنة. إيه الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، فأجمعت الأمة على الثناء على أحمد بن حنبل، فيجوز الشهادة له بتعيينه في الجنة. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يشهد لمعين بالجنة؟ والصحيح فيها مذهب، المذهب الصحيح فيها وهو أنه لا يشهد لمعين إلا بما شهد له الله وبما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ودون ذلك إنما يقال يرجى له، نسأل الله له ذلك. واضح؟ ولا يعين أحدا بهذا، مفهوم؟ إنما البربهار رحمه الله إنما قيد المسألة بماذا؟ قال بقولهم. إذن المسألة ترجع أيضا إلى المسائل، وقال بقولهم. إذن ماذا تقول في المسألة الفلانية؟ وما الحكم فيها؟ وهل هي أصل من أصول السنة أم لا؟ إذن تجعل المشكلة مسألة، لا تجعل المشكلة لشخص ما، لشخص معين ما. هذا غلط، هذا خلل، خلل في المنهج. واضح؟ إذن الامتحان إنما أولا إنما ذكر في الكتاب والسنة، ذكر استثناء وليس أصلا، هذا أولا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأخذ الناس بظاهرهم ويتولى، والله يتولى السرائر. الأمر الثالث أن الامتحان إذا جوز إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالكتاب والسنة، إنما يكون بالكتاب والسنة. رابعا أن الامتحان بالأشخاص سماها شيخ الإسلام ابن تيمية ما هي؟ سماها بدعة. فإن قال قائل مثلا إن البربهاري قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل ومالك بن أنس وغيره من الأئمة الذين ذكرناهم، فإنما يقال أولا إنما ضابط المحبة بماذا؟ ضابط المحبة الاتباع. واضح؟ الاتباع أي اتباع الكتاب والسنة. انظر أيضا إلى البربهاري رحمه الله، قال ولا يحل للرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ولم يقل حتى يعلم أنه في شخص فلان أو شخص فلان أو شخص فلان، إنما حتى يجتمع فيه خصال السنة. فلا يقال له صاحب سنة حتى يجتمع فيه السنة كلها. نعم. وهناك أيضا بدعة أخرى من بدع الامتحان. إذن البدعة الأولى الامتحان بالشخص. البدعة الثانية أن تنصب مقالة أو ينصب قولا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل الامتحان على هذا القول الذي نصب. هذه أيضا بدعة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا أيضا في السنة للبربهاري، قال بعض العلماء، يقول البربهاري، قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وخالفوا من كان قبلهم، انتبه، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله. وهذا الذي قال فيه الإمام البخاري في ترجمته، قال: والامتحان بدعة، والامتحان بدعة، أن تنصب مقالة ثم يمتحن الناس عليها. من أين جاءت مقالة الجهمية؟ هم الذين نصبوها، هم الذين نصبوا إيه؟ هذه المقالة، نصبوا مقالات ثم بعد ذلك امتحنوا الناس عليها، كل من قال بها فهو المقرب، وكل من لم يقل بها فإنما يقتل، وإنما يبعد، ويحرم من الرزق. واضح الكلام؟ قال الإمام أحمد: وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمسألة الامتحان خلاصتها، إذن أهل السنة بدعوا شيئين في الامتحان: الأول أن تنصب مقالة ثم يمتحن الناس بها، البدعة الثانية أن يمتحن الناس بماذا؟ بالأشخاص. هذا الامتحان المبتدع الممنوع، وهناك امتحان مشروع، وهذا الامتحان أولا استثناء وليس أصلا، إنما يكون عند الحاجة. رجل جاء يخطب ابنتك فإنك تمتحن في عقيدته، مفهوم؟ انظر مثلا إلى التبليغ أو غيره من الجماعات المنحرفة، إذا جاء مثلا يخطب ابنه: إيه أحوال الخروج معك يا ابني؟ إيه أحوال الخروج معك؟ الحمد لله كويس؟ واضح الكلام؟ هذا الامتحان، هذا امتحانهم، مفهوم الكلام؟ هذا امتحانهم. أما أهل السنة إنما يمتحنون الناس ماذا؟ انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. إنما يمتحنون الناس بالكتاب والسنة، ولا يجعل أصلا، إنما هو استثناء عند الحاجة، عند الحاجة والقدر، مفهوم الكلام؟ أما ليل نهار اتصال وكلام، ما الموقف من الشيخ مثلا رسلان أو الشيخ هشام أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، ماذا تقول في الشيخ فلان والشيخ فلان؟ يا رجل اجعل المشكلة مسألة، ما هي المسائل؟ اطرح المسائل، واضح؟ اطرح المسائل، اطرح المسألة، فمن وافق فيها الكتاب والسنة فهو الموفق، ومن خالف فيها الكتاب والسنة فهو المبعد، فيبتعد عنه. فانتبه إلى هذا، مفهوم؟ اعرف الحق، تعرف أهله، واضح الكلام؟ هذه المسألة الأولى، أنه قد يكون أن هذه خصلة، مسألة الرفض، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه خصلة من خصال من؟ من خصال الرافض، واضح؟ بل إن الحزبي أيضا يمتحنك بهذا، الحزب أيضا يمتحنك بشيخه، صحيح ولا لا؟ يمتحنك بشيخه. قل له: اجعل المشكلة مسألة، مفهوم الكلام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي أن لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب. حدثت أمور كثيرة جدا، وأكثر الأمور التي تقع من هذا الأصل الذي غيب عند كثير من الناس، وإن كان يعلمه ولا يطبقه، فكثير من الناس إنما يلزمون بالقول كما كان يفعل أهل البدع. يعني أهل البدع مثلا سموا أهل السنة مجسمة. لماذا سموا أهل السنة مجسمة؟ لأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، فقالوا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، فيلزم من إثبات اليد أنك تثبت لله يد كأيدينا، وتثبت وجه كوجوه الناس، وتثبت ساق كساق الناس. إذن يلزم منه أنكم تعبدون جسما جسدا. أهل السنة قالوا لازم القول ليس بقول، والإثبات لا يستلزم التمثيل والتشبيه. لازم القول ليس بقول. واضح الكلام؟ وقعت مشاكل كثيرة جدا بالأخذ باللازم. الأخذ بماذا؟ بلازم الكلام. فتجد مثلا بعض الناس فيقول إن فلانا قام، ويجعل منها مشكلة، ويجعل منها مشكلة، إن فلانا قال نحن مع الجيش إذا كان مع الشرع، إذن لازم يقول هكذا، إذن لازم كلامه كأنه يقول أننا نخرج عليه إن لم يكن مع الشرع. يقول لك لازم القول ليس بقول. لازم القول ليس بماذا؟ ليس بقول. لازم المذهب ليس بمذهب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم ها عبدا حبشيا ما كان يقودكم بكتاب الله. انتبه، أهل البدع ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا إذا لم يقودنا بكتاب الله نخرج عليه، وهذا لازم الكلام. أهل السنة أجابوا عليهم بماذا؟ قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا في سياق ماذا؟ في سياق السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمر بالسمع بالكتاب والسنة فيسمع ويطاع، لأنه في سياق السمع والطاعة. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا يلزم منه المظاهرات والخروج عليه والقتال، لا يلزم منه. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني، بما أخذت هذا الكلام؟ قال لك بمفهوم المخالفة. بمفهوم ماذا؟ المخالفة، ما دام يقودكم بكتاب الله بمفهوم المخالفة إذا نخرجوا عليه، إذا لم يقودنا بماذا؟ بكتاب الله. هذا المفهوم، وبالإجماع أن المفهوم إذا عارض المنطوق يقدم المنطوق. العلماء اختلفوا في الأخذ بمفهوم المخالفة، مفهوم الكلام، فأبي حنيفة وابن حزم لا يقول به، وابن حزم يشدد جدا في هذه المسألة، وطائفة من الأحناف يقولون به، والجمهور يقول به، مع إجماعهم على أن المفهوم المخالفة إذا عارض المنطوق فإنما يقدم المنطوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال منطوقا هكذا، قال من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن هذا منطوق، إذن يقدم على مفهومك أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال ألم من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال أفلن نبذهم يا رسول الله بسيفي؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن هذه منطقات ترد على المفهوم هذا، واضح؟ إذن فيقول وولدت مشاكل من هذه المسألة. فيقول مثلا نحن مع الجن ما كان مع شرعين، إذا لم يكن مع شرعين نحن نخرج عليه. أولا هذا لو احتجت بما احتجت احتج مثلا بالمفهوم، إذن هذا المفهوم خالف منطوقات لهذا الرجل، خالف منطوقات لهذا الرجل، لأن عنده منطوقات يحرم الخروج أجيبه على الحكام، تكلموا بعدل. مفهوم الكلام؟ إذن يقدم المنطوق على مفهومك أنت. ثانيا يقول وكأنه يقول إذا نقاتلهم ونخرج عليه. بما أتيت بكلمة وكأنه يقول؟ أم من عنده أم من عندك؟ سيقول لازم كلامه هذا، لازم القول ليس بقول، لازم القول، لازم القول لقول في التبديع والتكفير هذا قول الغلاة، افهمها، هذا قول ايه الغلاة. عندنا الغلاة التكفيريون الذين يكفرون باللازم، لان التكفيريون سيلزمونك ايضا باللازم، صحيح ولا لا؟ مش بيقول لك مثلا، تجد بعض الناس يقول لك فلان منع القنوات الدينية، لازم الفعل ده انه بيكره الدين، صحيح ولا لا؟ لازم الكلام ده انه بيكره الايه؟ الدين، واضح؟ يقتل فلان وفلان وفلان، لازم ده انه بيكره الاسلام. صافح مثلا احد الملوك او الامراء مثلا او رؤساء من المشركين ويضحك معهم، لازم ضحكه ومصافحته والجلوس معه أنه مشرك مثله، كافر مثله. الجواب هذا تكفير باللازم، هذا تكفير بماذا؟ باللازم، ولازم القول ليس بقول. ولو كان التكفير يكون باللازم لكفر حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى المشركين هكذا: سيأتيكم النبي محمد وأصحابه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، فخذوا حذركم، من حاطب بن أبي بلتعة. طيب لو أخذنا باللازم هذا، إذن يلزمكم أن تكفروا من؟ تكفروا حاطب، أظن ما في أصرح من هذا. ومع ذلك انتبه انتبه، عمر رضي الله عنه لما جيء بحاطب وجيء بالرسالة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يا حاطب كفرت؟ قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا حاطب إيه؟ ما هذا؟ عمر رضي الله عنه كان سيأخذ بلازم الفعل، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، في رواية أحمد إنه قد كفر. قال يا عمر انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن فعل حاطب، لأن حاطب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، وإنما كان لكل واحد منكم يدا له في أهل مكة يحمونه من أهله، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم. إذن كانت مولاة لأمري دنيا، مش لأمري دين، فكانت معصية، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بإيه؟ لم يأخذه باللازم. انظر، انتبه لهذا الكلام، انتبه. الإمام أحمد رحمه الله لو فتح باب اللازم، انتبه، لو فتح باب الأخذ باللازم والله لضاعت الدنيا. لو أخذ بفعل اللازم، لازم القول قول، لازم الفعل فعل، انتبه، رجل يطوف حول القبر، يطوف حول القبر حكمه لا، انتبه بقى، بعضهم يقول الفعل كفر وبعضهم يقول هو كفر وبعضهم، انتبه، انظر أهل السنة ماذا فعل. سئلت اللجنة الدائمة في ذلك في هذه المسألة، رجل يطوف بالقبر، فقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز، قال لا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهي بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله. الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن باز. إذن الأئمة إيه؟ فصلوا، قالوا لو أراد بذلك التقرب إلى صاحب الضريح فهذا إيه؟ شرك، كفر أكبر، وهذا نوع. أما هو فلا يحكم عليه إلا بعد إثبات شروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. إذا قصد بالضريح فهذا شرك أكبر. إذا قصد بالطواف التقرب إلى الله فهي بدعة، لأنه تقرب إلى الله بطواف لم يشرعه الله. كأنك سبحت مثلا بعد الصلاة 50 تتقرب بها إلى الله، هذه بدعة. فالطواف إنما أمر الله أن يطاف بالبيت، بالبيت العتيق. إذن لو أخذنا، انظر الأئمة، لو أخذنا بلازم هذا الرجل الذي يطوف، لازم طوافه حول القبر أنه كافر مشرك. في الذبح أيضا، ما حكم من ذبح عند الضريح؟ اللجنة الدائمة تقول هكذا، إذا قصد بالذبح التقرب إلى الله فهي بدعة، لأن الله عز وجل أنه أراد وخصص مكانا لم يخصصه الله ورسوله. وإذا أراد بالتقرب بها إلى صاحب الضريح فهي، فهذا شرك أكبر. هذا شرك ماذا؟ أكبر. انتبه لهذا جيدا، لو فتح باب لازم لضاعت الدنيا. بل اسمع لهذا أيضا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سئل الإمام أحمد عن رجل، اسمع الكلمة، سئل الإمام أحمد عن رجل، وهذا ذكره ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، سئل أحمد عن رجل سمع مؤذنا يقول، انتبه، مؤذن يؤذن، فرجل سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال الرجل له كذبت، هل يكفر؟ يعني رجل يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فرجل سمعه يقول هذا فقال له أنت كذاب، قال كذبت، هل يكفر؟ اسمع الإمام أحمد قال، قال الإمام أحمد لا، لا يكفر. ليه؟ قال لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة. يعني إيه؟ يعني لعله يقول له أنت كاذب، يعني كاذب في دعواك، تقول أشهد أن محمد رسول الله ولا تتبعه. انظر، أنا أعرفك جيدا، أنت رجل من أهل البدع، أنت رجل تفعل معاصي، أنت رجل كذا، وتقول أشهد أن محمد رسول الله، أنت كذبت، أنت كاذب. كاذب في أصل الكلمة أم كاذب في فعله ودعواه؟ ها، في فعله ودعواه، يقول أشهد أن محمد رسول الله، طب هل تتبعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر الكلمة، يعني بيقول أشهد أن محمد رسول الله، الإمام أحمد يقول لا 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 يكفر. لعله يكون قصده ماذا؟ قال لعله يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة. فكأنه قال، يقول الإمام أحمد، فكأنه قال أنت لا تشهد هذه الشهادة، كقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن المنافقين كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالإمام أحمد قال لا، إنما لعله يريد إيه؟ يريد هذا، مع أن لازم الكلمة لو قلتها كلام صريح لازم الكلمة إيه؟ هذا كافر، واضح؟ لكن الإمام أحمد قال لا، لعله يكون قصده هذا. انظر أيضا في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال، انتبه لهذا الباب، قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، أبعد بيت في المدينة، انتبه، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد بيت في المدينة ومع ذلك إيه؟ ما يفوتش صلاة، لا يفوت صلاة أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبيته أبعد بيت في المدينة. قال فتوجعنا له. فتوجعنا إيه؟ يعني بالمعنى اللي عندنا كده، يعني صعب علينا بيمشي كل ده كده في الصلوات الخمسة كلها، واضح؟ فتوجعنا له. فقلت له يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، يقيك من الرمضاء من حر الشمس وحر الرمال، واضح؟ والذي ذهب إلى المدينة يعرف ذلك، ويقيك من الهوام، لعل مثلا شيء مثلا يؤذيك وهذه الأمور، يقيك من هذا. قال أما والله، انظر للصحابي ما الذي بيته أقصى بيت، قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب يعني بيقول والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحب ذلك. شفت أنت برأت إزاي؟ طب لازم الكلام ده إيه؟ أن يقال مثلا لازم الكلام، والله ده مش عايز بقى، ده بيكره النبي، ها؟ ده بيكره النبي بقى. فقال اسمع، فحملت به حملا، يعني الكلمة إيه؟ ثقيلة جدا. كيف إزاي يقول هذا الكلام؟ كيف يقول هذا الكلام؟ ما معنى كلمة فحملت عليه حملا؟ يعني إيه؟ معنى ذلك أنه أخذه بإيه؟ بلازم. انتبه. حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أخبره بذلك، قلت يا رسول الله قلنا لفلان ابن فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من رمضاء من الرمضاء والهوام، فقال لي هذه الكلمة، ما أحب أن يكون بيتي مطنب ببيت رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اسمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذه بلازم الكلام لحكم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فدعاه فقال له مثل ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، بيّن له، وقال له أيضا الصحابي إيه؟ مثل ذلك. وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت. يعني بيقول يا رسول الله أنا قلت هذا إنما أريد ماذا؟ أريد أن أحتسب الأجر، كل خطوة بأجر، واضح؟ قال النووي في شرح مسلم معناه أنه عظم علي، معنى قول الصحابي فحملت عليه حملا، قال النووي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك، واضح الكلام؟ وهمني إيه؟ وهمني ذلك. إذن لازم القول ليس بماذا؟ ليس بقول، انتبه، لازم القول ليس بقول، لازم المذهب ليس بمذهب. سأذكر لك، فكثير من الناس إنما يأخذون بلازم قول الرجل، وإنما متى يلزمه، يعني مثلا جاءني بعض الإخوة فقال لي الشيخ، مثلا الشيخ رسلان بيقول قدر الله لهذه الأمة أو هؤلاء أو المصريين مثلا أن يخرجوا ويزيحوا حكم من الإخوان، قدر الله، أليس هذا قول أليس هذا قول الجهمية وهو صار جهميا؟ قلت له لازم القول ليس بقول، القول قول الجهم، لأن هذا احتجاج بالقدر على المعصية، احتجاج بالقدر على المعصية، قدر الله، واضح؟
لكن لا يلزم منه هذا حتى يلتزمه، حتى يلتزمه هو. واضح؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا يقول هو أيضا أن الشيخ فلان قال نحن مع الجيش إذا كان مع الشرع قال هكذا، وكأنه يقول نقاتلهم ونخرج عليهم. من أين أتينا بكلمة وكأنه يقول؟ هذا لازم القول، ولو أخذنا بلازم القول سيؤخذ بلازم القول هنا. واضح؟ إنما لابد من العلم والعدل. واضح؟ لذلك الشيخ رسلان في كتاب ضوابط التبديع كتابه هو يقول هل لازم القول قول أو لا، وهل لازم المذهب مذهب أو لا. فقال اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا، هذا كلام الله ورسوله. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. هذا اللازم من غير قول الله وقول رسوله، البشر، أي بشر، واضح الكلام، أي إنسان بعد ذلك عدا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأولى، إذن له ثلاث حالات. قال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية. إذن أولا يذكر لإيه؟ يا فلان أنت قلت نحن مع كذا إذا كان مع شرعنا. هل معنى ذلك أنه أنك تريد ذلك، أنك تريد الخروج؟ واضح؟ هذا إذا لم يكن عندك منطقاته، يعني أضف إلى ذلك هذا إذا لم يكن عندك المنطقات له، فما بالك إذا كان لك عنده المنطقات التي يحرم فيها ماذا؟ الخروج على الحكام والمظاهرات. ثم قال كمثل الذي ينفي الصفات، كمثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الصفات الفعلية الاختيارية كمثل النزول، واضح، كمثل المجيء وجاء ربك، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، الكلام كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل صفة ذاتية وأيضا تكون فعلية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهذا حدوث أمر لا حدوث خلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقال هنا وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه سبحانه، لا يستلزم ماذا؟ نقصا في حقه سبحانه. الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني يذكر له اللازم. إذن ذكر له اللازم الأول فقال نعم يلزم من الصفات الفعلية أنك تثبتها أنها حادثة، لأنها حادثة الآحاد قديمة النوع، هذه سنعرفها إن شاء الله في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، هل تريد يلزم من قولك كذا، هل تلتزم بهذا؟ يقول لا ألتزم بهذا. قال أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. أنت تثبت لله اليد والاستواء، واضح، صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية،
يلزم من إثباتك لصفة الاستواء أنه يستوي كالبشر، واضح؟ فالنفاة يقولون لأهل السنة إيه؟ ذلك يلزم من قولك هذا، هذا يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، له يد ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له سمع وبصر ولكن ليس كمثله شيء، ينزل ربنا ولكن ليس كنزول الخلق، يستوي ربنا ولكن ليس كاستواء الخلق، وهكذا. فيقول المثبت لا يلزم، يعني لا يلزم من إثبات التمثيل والتشبيه والتجسيم، لا لا يلزم من هذا، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ يعني كما أنك تثبت لله ذاتا أنت تنفي الصفات، طيب أنا بقى هاخدك بلازم قوله، أنت تثبت لله الذات ولا لا؟ نعم، إذن تثبت لله ذات، إذن لازم الكلام أنه كذوات المخلوقين، صحيح ولا لا؟ يقول لا، لا ألتزم بذلك، له ذات تليق به، إذن امضي على هذا في الصفات. وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر، أن يذكر له اللازم فيمتنع، وأن يذكر له اللازم فيلتزم به. الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة ألا ينسب إلى القائل، ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، إذن لا يلزم به لأنه قد يذكر له فيمنع التلازم أو يؤيد التلازم، يعني يقول أنا ألتزم بهذا أو لا ألتزم بهذا، إذن لا ينسب إليه، واضح الكلام؟ قال ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين، نحن مع كذا إذا كان مع شرعنا يلزم منه أنك تقول بالخروج، واضح؟ قد لو قلنا ليس عنده منطقات، لو قلنا ليس عنده منطقات، ليس يلزم منه أنه يؤيد اللزوم أو يلزم منه أنه يمنع اللزوم، فماذا نفعل؟ قال لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، فالجواب أن هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، واضح؟ هو نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين في القواعد المسلمة. ولازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزم، يعني لا تلزمه إذا لم، فما بالك إذا قال وقال أنا لا ألتزم بهذا الكلام، فكيف ألزمه به أيضا؟ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، انتبه، فإنه إذا ذكرنا له اللازم ونفاه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه ك كانت إضافته إليه كذبا عليه. كون أن تضيف بعد ذلك هذا إيه؟ هذا كذب عليه. أنا قلت لك لا، لا ألتزم بهذا، لا أجيز المظاهرات ولا الخروج ولا القتال ولا التفجير ولا التكفير ولا هذه الأمور. بعد ذلك إذا ألزمتني بهذا الكلام هذا فيه جناية، هذا فيه كذب. إيه؟ كذب علي أنا. فالتبديع بلازم القول أو لازم المذهب لا يكون إذا لم يلتزمه قائله، وما سكت عنه لا ينسب إليه كذلك ولا يبدع به. وبسبب خطورة الهجوم على أهل القبلة بالتكفير، وبسبب رسوخ الأئمة الأعلام في العلم والعمل، بسبب ذلك كانت كلماتهم مضيئة بالتكفير، لأنه أيضا ذهب إلى مذهب التكفير أيضا أنهم يذهبون إلى هذا، لازم الفعل كفر، لازم القول كفر. هذا اللازم هذا أمر مريب، هذا يأكل الأخضر واليابس. واضح الكلام؟ إذا كان الأئمة سئلوا عن أمور في الكفر وما أخذوه بماذا؟ بلازمه، أيكون في التبديع بلازمه؟ مفهوم الكلام؟ إذن لازم القول ليس بماذا؟ ليس بقول. وهذه أيضا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في مجموع الفتاوى: لازم المذهب مذهب أم لا؟ الجواب: لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب الله إذا لم يلتزم، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه. هذه الكلمة أصلا مأخوذة من من؟ أصلا من شيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان في كتابه إذن هو يلتزم إيه؟ يلتزم به. انتبه لهذه المسألة يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا جيدا. الكلام إنما تجعل المشاكل مسائل، والمسائل يتكلم فيها بعلم وعدل لا بجور أو ظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واضح الكلام؟ فأما أن يقال التكفيريون مثلا أن يقال إنما يريد كذا ويريد القتال ويريد أن يرجعوا مش عارف كذا وإنما يهيجون الناس على كذا، هذا الكلام كله هذا غير صحيح. إنما يتكلم في الناس بعلم وبعدل، ولازم القول ليس بقول، لازم المذهب ليس بمذهب. انتبه لهذه الجملة.